السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا ماجد؟ وين رايح له اليوم؟ كذا ودنا نتمشى شوي.
لا ما أقدر، اليوم في محاضرة الشيخ ناصر العمر.
إيش عنوانها؟
والسماء ذات الحبر.
ما تلاحظ يا ماجد أن كل عناوين الشيخ بمحاضراته آيات قرآنية ليتدبروا آياته وما بدلوا تبديلا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كلها عناوين قرآنية، ما أدري ليش
هذه العناوين. لبعد بعضنا عن فهم كلام الله وعن تدبره، لا أقول عن تلاوته، جعلنا نستغرب بعض العناوين، ولكنني أحمل هم إعادة الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم.
صدى التقوى بالرياض تقدم
والسماء ذات الحبر.
تضمنت قسما من الله جل وعلا بصفة من خلقه، من الذي حبكها وأتقن صنعها.
والسماء وما بناها
مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة الأرجاء أنيقة البهاء مكللة بالنجوم والثوابت والسيارات موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرة.
لماذا المحاضرة؟
عودة إلى النبع الصحيح، عودة إلى المصدر المعصوم الكتاب والسنة، وفي خاصة في هذه الأزمات العودة إلى القرآن والرد على الشبه.
العلمانيون
في خططهم لتغريب المجتمع وتغريب الأمة بخاصة هذه البلاد، فيما يتعلق بالمرأة، فيما يتعلق في المناهج، فيما يتعلق بالإعلام.
الحزبية،
حذار من الحزبية المرأة أو التعصب المذموم لجماعة من الجماعات أو حزب من الأحزاب أو مؤسسة من المؤسسات أو تنظيم من التنظيمات، فإنني أحذر.
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.
هذا ملحظ مهم جدا. لماذا؟ لأن الذين يسيئون الفهم يخلطون بين الإتقان والترتيب والإعداد وبين الحزبية المقيمة.
دين الدقة والترتيب.
هذا الملك يسأل جبريل عليه السلام ويقول من معك؟ يقول معي محمد. ما فتح الباب؟ هل بعث إليه؟ هل معك إذن من الله أن تدخل به للسماء؟
التخصصات،
الملائكة، جبريل أمين الله على وحده، ملك الموت عزرائيل، هناك ملك الجبال، هناك ملك السحاب والمطر، هناك مالك خازن النار، هناك رضوان على باب الجنة. التخصصات مهمات.
الإتقان،
وبدائع الأكوان في إتقانها أثر يشير إلى البديع المتقن.
التخطيط،
ادرسوا كيف هاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم، يريد أن يهاجر إلى المدينة شمالا، أين أذهب؟ يذهب إلى الجنوب ثلاثة أيام في غار ثور. أخيرا،
ما هو مشروع
الوقوف أمام تخريب هذه البلاد؟
ما هو مشروع
الحفظ على مكتسباتها من الأمن والخير والعقيدة قبل ذلك؟ يجب أن نعمل بوضوح تماما، ما عندنا إلا القرآن.
والسماء ذات الحبك.
محاضرة لفضيلة الشيخ ناصر ابن سليمان العمر، المشرف العام على موقع المسلم www.almuslim.net.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، جعلنا الله وإياكم منهم أجمعين. إخوتي الكرام، موضوعنا موضوع قرآني تدبري، وقد سألني أحد الأخوة قبل أيام وقال لي لماذا عناوينك عناوين قرآنية، لماذا لا تختار كبعض المشايخ عناوين مباشرة؟ قلت من حق أي طالب علم أن يأخذ الطريق الذي يناسبه ما دام ليس محرما، ولكنني أحمل هم إعادة الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ففيه النجاة وفيه الخلاص، وليس هناك أدق من العناوين القرآنية، وهذا الذي أردت أن أقوله هنا. فهذه العناوين لبعدنا أو بعد بعضنا عن فهم كلام الله وعن تدبره، لا أقول عن تلاوته، جعلنا نستغرب بعض العناوين، ولذلك فقد سألت بعض الأخوة عن هذا العنوان، فقل منهم من أجاب بما يتعلق بهذا الموضوع، هناك من أجاب هنا وهناك، وكل هذا يدعونا إلى أن نعود عودة صادقة جادة، ونتربى أن نعود إلى القرآن قراءة تلاوة وفهما وتدبرا، وأن نتربى على دلالاته وآثاره. هذا العنوان أيها الأخوة، والسماء ذات الحبك، أوقفني هذا الموضوع، وأبين لكم لماذا اخترته بإذن الله بعد أن أقف مع دلالته حتى يكون الحديث له معنى ومفهوما. فالحبك أي هي الطرق، جمع حبيكة كطريقة. وفسر العلماء هذه الآية والسماء ذات الحبك، قالوا هي الطرق المحسوسة التي تسير فيها الكواكب، بس كواكب تسير بانتظام دقيق لا تتخلف عنه أبدا، من الشمس والقمر والنجوم كما هو معروف في منازل القمر، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فهي تسير كل في فلك يسبحون. وقال بعض العلماء إذن أقول هي الطرق المحسوسة التي تسير فيها الكواكب، أو المعقولة التي تدرك بالبصيرة، وهي ما تدل على وحدة الله جل وعلا وقدرته وعلمه وحكمته جل وعلا. وقال ابن عباس وقتادة وعكرمة ومجاهد والربيع ذات الخلق الحسن، ذات الخلق الحسن والمستوى الجيد، وفي رواية أخرى عن مجاهد المتقنة البنيان، وقيل ذات الصفاقة، وهي أقوال متقاربة من قولهم حبكت الشيء أحكمته وأحسنت عمله. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى ورحم من سبقه ورضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء، كما قال ابن عباس فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة الأرجاء أنيقة البهاء مكللة بالنجوم والثوابت والسيارات موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات. هكذا قال ابن كثير. إذن هذه الآية أيها الأحبة تضمنت قسما من الله جل وعلا بصفة من خلقه، والسماء ذات الحبك، لأن من الذي حبكها وأتقن صنعها هو الله جل وعلا، ولله جل وعلا أن يقسم بخلق ما شاء من خلقه، وليس للمخلوقين أن يقسموا إلا بالله جل وعلا، فلا يجوز القسم بالنبي ولا غيره، وإنما يقسم بالله وبأسمائه وصفاته. ولذلك ذكر أهل العلم، وهذا من أسباب تبين اختيار هذا العنوان، أن الله إذا أقسم بشيء يدل على عظمة المقسم به، إذا أقسم الله بشيء فهو يدل على عظمة المقسم به، وأقسم الله هنا بالسماء ذات الحبك، فهي عظيمة ولها دلالات ولها آثار. ولذلك ذكر ابن القيم أنها من أعظم آياته، أن السماء من أعظم آيات الله جل وعلا قدرا وارتفاعا وسعة وسمكا وإشراقا، وهي محل ملائكته، وهي سقف العالم وبها انتظامه. ثم بدأ يتحدث عن هذه الصفات الباهرة في السماء، ولذلك كثر القسم فيها كما بين الله جل وعلا، والسماء ذات البرود، والسماء ذات الحبك، والسماء والطارق، والسماء ذات الرجع، والسماء وما بناها، كله دليل على عظمة السماء وعلى حبكها ودقة انتظامها. وهذه الأقسام أيها الأخوة لها دلالات، فهي إما أن يتعلق، فهي تتعلق بعظم الخالق جل وعلا. لما نقول والسماء ذات الحبك، فكأننا نقول من الذي حبكها، من الذي أتقنها، هو الله جل وعلا، فهي دليل على عظمته، وهي أيضا فيها دلالة على عظمة المقسم به وعلى جلالة قدره وشأنه، وهكذا ذكر المفسرون رحمه الله. وهنا أقف مع تنبيه مهم جدا، وهو أصل في محاضرتنا ومنطلق من درسنا هذا اليوم. السؤال: هل يقال إنه ينبغي التخلق بصفات الله جل وعلا؟ ولا نقول بأخلاق الله،
لأن هذا يحتاج إلى إثبات ولم يثبت، وهناك حديث باطل أو أثر باطل وليس بحديث، تخلق بأخلاق الله وهذا باطل وليس بحديث. ولذلك يأتي نقف نقول هل ينبغي التخلق والإفادة بآثار صفات الله جل وعلا وأسمائه؟ اختلف العلماء على ذلك، أو اختلف الناس على ذلك إلى ثلاثة أقوال، أذكر قولين متناقضين والقول الوسط. فقد ذهب الغزالي وغيره إلى أنه في كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول صنف أبو حامد شرح أسماء أبو حامد الغزالي شرح أسماء الله الحسنى وضمنه التشبه بالله في كل اسم من أسمائه، وسماه التخلق حتى في اسمه الجبار والمتكبر والإله ونحو ذلك من الأسماء التي ثبت بالنص والإجماع أنها مختصة بالله جل وعلا، وأنه ليس للعباد فيها نصيب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالغزالي عفى الله عنا وعنه، أبي حامد الغزالي، رأى التخلق بكل آثار هذه الصفات حتى الكبر، وهذا لا يجوز كما في الحديث الصحيح. قابله تماما المازري حيث أنكر على أبي حامد ما ذكره وبالغوا في النفي حتى قالوا: ليس لله اسم يتخلق به العبد، طرفان. وجاء شيخ الإسلام وتوسط في المسألة وقال: هذا الكلام يحتاج إلى بسط، والصحيح أننا نقول أن من أسماء الله وصفاته ما يحمد العبد على الاتصاف به، أن من أسماء الله وصفاته ما يحمد العبد على الاتصاف به، مثلا الكرم، الإحسان، الرحمة، يحمد الإنسان إذا كان رحيما وإذا كان كريما وإذا كان محسنا. وقد جاءت الآيات:
إنا نراك من المحسنين،
بوصف الأنبياء، وإن الله كتب الإحسان على كل شيء. فهناك من صفات الله ما يندب ويحسن، بل أحيانا يجب التخلق بها، وفيها من أسماء الله ما لا يجوز التخلق كالكبر وذم العبد على ذلك، كالإلهية والتجبر، الجبار والكبر المتكبر، فهذه لا يجوز أن يتصف بها العبد ويقول هي من أسماء الله أو صفاته فأنا أتخلق بها. وهناك صفات للعبد خاصة به يمنع أن يوصف بها الرب جل وعلا، كالعبودية والافتقار والحاجة والذل والسؤال، هذه في حق المخلوق، المقصود الذل لله جل وعلا والسؤال لله جل وعلا، هذا في حق المخلوق محمودة، لكنها لا يوصف بها الله جل وعلا. هذا هو أعدل الأقوال كما قال شيخ الإسلام. وهنا نأتي ونقول لماذا هذا الموضوع. أيها الأحبة، كما قلت في أول الحديث، هو عودة إلى النبع الصافي، عودة إلى المصدر المعصوم، الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إخوتي، ما أحوجنا إلى هذا الفهم، وفي خاصة في هذه الأزمات، العودة إلى القرآن والرد على الشبه بالقرآن. هنا لن نضل، لأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بماذا؟ إلا بما صلح بها أولها. سأشير إشارة ولا أريد التوسع. رأيت اليوم عجبا في القنوات، في الصحف، في الجوالات، وحديث العالم خطاب أوباما، ولكن أزعجني أنني رأيت كلاما لا ينبغي أن يقال من طلاب علم، فأنه هناك من يثدم ويمدح وأن أمريكا تغيرت، حتى يقول أحدهم إن هذا يريد أن يعيد وجه أمريكا المشرق، وهل كان لأمريكا وجه مشرق؟ الرئيس أوباما في خطابه يقول: سنستمر في محاربة الإرهاب. أي إرهاب يقصد؟ الإرهاب، نعود للقرآن: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا في خطابه بالأمس. العلاقة بإسرائيل غير قابلة للانكسار، يعني لتذهب الدنيا كلها، العرب والمسلمين، لكن العلاقة بإسرائيل غير قابلة للانكسار. ليس حديثي أيها الأخوة عن خطاب، ربما يأتي له سؤال وأجيب عنه بشكل أوسع، لكن أقول لو أننا رجعنا إلى القرآن لوجدنا الجواب مباشرا واضحا، لكن لبعدنا احيانا او عدم انتباهنا لدلالة القرآن، مع انه لا يؤخذها كلام هذا لان كلام هذا فيه اجمال وقد اوضحه ان شاء الله ان تيسر ان ورد سؤال حول هذا بعد انتهاء الموضوع. لكن اردت ان اقول البعد عن القرآن او الاستدلال بالقرآن هو الذي يجعلنا نتيه يمينا وشمالا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كلام الباري جل وعلا. إذن فعودة إلى القرآن، ومن ذلك جئت هذا اليوم أتحدث عن ذلك. ثانيا أيها الأحبة، الرد على من يتصور أن هذا الدين لم يعنى بالإعداد والترتيب والإتقان وحسن التنظيم، حتى قال بعضهم إن هذا الترتيب والإعداد والتنظيم من البدع المحدثة، مع كل أسف. وانطلقوا من هذه المقولة إلى تخطئة أناس ودعاة وعلماء وجماعات إسلامية، وحكموا عليها بأنهم من المبتدعة بناء على هذا الفهم الناقص. حتى سمعت أيضا أحد الخيرين يقول ليس في الإسلام تخطيط ولا تنظيم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل ليومه أو رد فعل لما يحدث له. سبحان الله سبحان الله. سيأتي الرد الواضح بإذن الله في هذا اللقاء على هذه الأقاويل التي لم تستند على المنطق والعقل، ولم تستند قبل ذلك على الكتاب والسنة. أيضا من الدلالات أيها الأحبة ما يعمله الأعداء من تخطيط وإعداد، حتى كتب شكيب أرسلان كتابه الرائع لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيره. أمامي الآن لكن الوقت ضيق مذكرات حقائق دراسات. فهناك بروكولات حكماء صهيون، هناك من طبعا من يشكك في هذه البروكولات، وقد تكون فعلا فيها ملحظة، أنا لا أدعي ولا أزعم أن كلها صحيحة، لكن أن ما فيها الصحيح أن ما في بروكولات حكماء صهيون نفذ، سواء كانت هي حقيقية أو لا. الواقع الذي على ظهر الأرض نفذ ما في بروكولات حكماء صهيون، سواء ما يتعلق باليهود أو يتعلق بالمسلمين. لو أخذتم بروكولات واحد فقط، إنشاء إسرائيل، اجتمعوا بقيادة هرسل عام 97 و800 و1000 يعني بالميلادي، لاحظوا 97 و800 و1000 بالميلادي، وقالوا بعد أن اجتمعوا في ذلك في بالي في سويسرا فيما أذكر، قالوا لا بد أن تقوم دولة إسرائيل في فلسطين بعد 50 سنة. متى قامت دولة إسرائيل؟ بعد 50 سنة بالتمام والكمال، عام 47 أو 48. هذا تخطيط ولا ليس تخطيط؟ سواء قلنا بروتوكولات. ومن المثل الثاني إشغال المسلمين بالكرة أيام حرب غزة والمسلمون يقتلون والرجال والدماء، تحدثت في هذا المسجد ونحن نتابع الكرة وأمور يندى لها الجبين، أمور محدثة. القوم يعملون بتخطيط وبتنظيم وبترتيب، فبينما نحن لا. وممكن أقول لكم ما لا يوجد استبق الأحداث أن خطاب أوباما مرة أخرى هو ضمن هذا التخطيط اليهود والنصارى، لما رأوا أن بوش فعل ما فعل بأمريكا وأحدث ما أحدث ودمر ما دمر، أرادوا وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة أنهم يعطوا بيد معين وتبقى الحقائق هي الحقائق. الاستراتيجيات لأمريكا باقية لكن غير ملامح معينة، وممكن يكون في تغير حتى لا أكابر ولا أخفي الحقائق، لكن هو تخطيط نظر بعيد جدا. حتى سمعت من يقول أن لا شك أن أوباما أذكى من بوش، وأذكر أن الشيخ القرضاوي قال تمنيت أن كان الدستور الأمريكي يسمح بانتخاب بوش حتى يدمر ما بقي من أمريكا لأنه أحمق أهول. المشكل سيأتي هذا الرجل، هذا قاله الشيخ القرضاوي أول ما انتخب أوباما، قال هذا الرجل سيعطينا صفحة جديدة لكنه لن يغير من الحقائق الكبرى شيئا، سيغير تجميلات لكن الحقائق بقى. وفعلا أمس الحقائق موجودة في كتاب سواء صراحة أو مضمونا، ولكن الناس بسطاء صفقوا له، يقولون أمس في الخطاب قرابة 47 مرة. الله يصلح أحوالنا. بس يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، ويا ليته اقتصرت على هؤلاء البسطاء. صفق له دعاة وطلاب علم وكأنه جاء بالفتح. ألم يدركوا أن هذا كوننا ننتظر خطاب رئيس أمريكي بهذا الوهج دليل على ضعف وهزيمة نفسية؟ المفروض هم الذين ينتظرون إلى خطاباتهم. فإن الله قد بعث محمدا ليخرج العباد من ظلم العباد، من ظلم أمريكا وغيرها، إلى عبادة رب العباد. والعالم فعلا اللي يتأمل فعلا في هذا الواقع وهذا الاحتفاء وهذا النظر مؤسف محزن. فلذلك نقول هنا أيها الأحبة، الأعداء يخططون، النصارى أيضا باختلاف الحكم الحركة الصهيونية النصرانية لتدوين القدس الآن هذه الأيام. وقد قابلت قبل أيام بعض الأخوة من داخل فلسطين المحتلة، يسمون العرب 48، وجاءوا وقابلتهم ويتحدثون عما يجري للقدس من تهويد وتغيير في بنيتها ومحاولة أن تدول في المرحلة الأولى. هذا الذي يسعى له النصارى ليسلموا القدس وبيت المقدس على طبق من ذهب لليهود بحجة إعادة البناء الهيكل المزعوم، وهم الآن يعدون الهيكل ويقول سيبنونه قريبا من بيت المقدس، حتى إذا أتيحت الفرصة وهدموا كما يزعمون، أسأل الله لا يحقق آمالهم وأن يردهم خائبين، حتى إذا هدموا بيت المقدس جاءوا بالهيكل وضعوه. من الذي يدعمهم ضمن خطة تدعمها أمريكا النصرانية؟ الإنجليون الجدد بوجوههم المختلفة، النصارى هم الذين يدعونهم. هذه حقائق أيضا مذكرة خطيرة جدا أمامي الآن، وخطة استراتيجية خطيرة من الرافضة، سموها الخطة الخمسينية، وقد بدأوا بتنفيذها قبل قرابة 20 سنة، ونشرتها مجلة البيان، من أراد أن يرجع إليها، في مجلة البيان في العدد 123 لشهر ذي القعدة 1418، نعم 1418، خطة سرية خطيرة جدا. المشكلة أنها خطة تنفذ حتى وصلنا إلى عقر دارنا الآن، امتلاكهم البيوت، تصدير الثورة في بلاد المسلمين، ما يحدث ضمن خطة استراتيجية بعيدة. انظروا إلى عملهم وهم على باطل، هؤلاء كلهم على باطل وإتقان وخطة، ونحن إلا من عصم الله جل وعلا. رابعا العلمانيون قاتلهم الله في خططهم لتغريب المجتمع وتغريب الأمة بخاصة هذه البلاد، والله لم يعد هذا سرا. ولعل بعضكم يتذكر محاضرتي قبل 20 سنة 1411 بعنوان السكينة السكينة، وبينت خطط هؤلاء العلمانيين وأنهم سياستهم بطيء ولكنه أكيد المفعول، وهي السياسة البريطانية خبيثة. وها هم الآن كما ترون فيما يتعلق بالمرأة، فيما يتعلق في المناهج، فيما يتعلق بالإعلام، أصبح الدعاة الخيرون الطيبون من أمثالكم يطفون نيران فقط، يطفئون نارا هنا ونارا هنا، وهؤلاء كلما أوقدوا نارا للحرق أطفأها الله، نسأل الله يكفينا شرهم كاليهود. فهم الآن فعلا يمشون ضمن مخطط، مخطط بعيد المدى. إذن هؤلاء اليهود النصارى الرافضة العلمانيون كلهم أمام استراتيجيات، كلهم أمام خطط. ويأتي بعض الطيبين السدة يقولون الإسلام ما في تخطيط، الإسلام ليس فيه استراتيجية، الإسلام ما فيه ترتيب، ما فيه تنظيم. لا، هذا غلط، هذا بدعة، ما يجوز. هم هكذا يريدون، حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي الكرام، أيضا من أسباب هذه المحاضرة وهذا الدرس والوقوف مع هذه الآية الفوضى التي يعيشها كثير من المسلمين، وأثر ذلك على الأمة جمعاء. ولذلك كتب أبو الحسن الندوي رحمه الله كتابه الرائع ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. نعلم والله خسر العالم، وليس نحن فقط من انحطاط المسلمين وتأخر المسلمين. اقرأوا كتاب أبو الحسن الذي ألفه قبل سنوات، قد 30 أو 40 سنة رحمه الله، ماذا خسر العالم كله حتى الكفار بانحطاط المسلمين. خسروا شيئا كثيرا. ولذلك أيها الأخوة، هذه الفوضى حتى وصل ببعض العباقرة أعرفه حفظه الله فقه يقول نحن عندنا فوضى منظمة، يعني تنظيم للفوضى عندنا، حتى لا يقال لأحد أنك أنت عندك تنظيم أو ترتيب أو إعداد، يتعمد الفوضى تعمدا. بسبب تأثير أمثال هذه الدعوات والدعايات. ثم أخيرا عندما أطرح هذا الموضوع أيها الأخوة وأطرح هذه الخطط وما يكاد لبلادنا وكما ترون أثر ذلك من الرافضة من العلمانيين حتى من بعض أبنائنا الذين وقعوا في التأثير على البلاد كالتفجيرات والإخلال بالأمن، واجبنا كبير على هذا البلاد وحق الأمة علينا كبير. هذه البلاد أيها الأخوة تختلف عن أي بلاد من بلاد المسلمين، ليست عصبا الحديث عن وقائع. كيف تختلف؟ أولا أن دولها الثلاث قامت على اتفاق بين الإمامين محمد عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمه الله، فكل دولة جاءت كلها تجدد هذا العهد بين الإمامين. ما هو العهد الذي بين الإمامين؟ هو العهد على الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. إذن نحن عندما نتحدث عن وجوب العمل والدعوة هو لإعادة الناس أيها الأخوة في هذا، لنقف ضد من يريد أن ينقض هذه العهود التي اتفق عليها الإمامة وقامت عليها تلك الدول وتعلنها الدولة في المملكة كل ولاتها، وبخاصة عند ما يبايع أي ملك في هذه البلاد إلا على الكتاب والسنة في منهج السلف الصالح، ونظامها المعلن الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. إذن الذي يعمل من أجل الكتاب والسنة هو الذي على الحق، أو الذي يريد أن ينقذ منهج الكتاب والسنة وهذه المواثيق التي تعاهد عليها الجميع وتعاهدت الأمة مع ملوكها على الحفاظ عليها. هل أيهم المخطئ؟ أيهم المذنب؟ أيهم المجرم؟ أيهم الخائن؟ هذه قضية، هذه المسألة الأولى. ثانيا، بلادنا تختلف عن غيرها أنها لم يمر فيها الاستعمار كما مر في بلاد كثيرة. ما دلالة هذا الكلام أيها الأخوة؟ أقول إن صاحب القول الحق في هذه البلاد هو الذي معه الحق، الذي يرفع لواء الكتاب والسنة، يرفع الإصلاح على منهج السلف الصالح هو الذي معه الحق، والذي يخالف ذلك هو الذي يريد نقض العهود، وهو الذي يريد الإخلال بالأمن، وهو الذي يجب أن يحاكم وأن يعاقب وأن يؤخذ على يديه أخذا وأن يؤطر على الحق أطرا. هذه حقائق، ولذلك جئت اليوم أبين شيئا من ذلك. ولكن خوفا من فهم متعجل أو من عدو حاقد أنبه إلى مسألة مهمة. عندما أتحدث اليوم عن الإتقان أخذا من هذه الآية والسماء ذات الحبك، وأحذر من الاختلاف والفوضى وجواب القسم إنكم لفي قول مختلف. لاحظوا القسم على الدقة والإحسان والضبط، والسماء ذات الحبك يعني ألا تعتبرون أن في خلق السماوات والأرض، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى لآيات لقوم يعقلون. ما هو جواب القسم؟ إنكم لفي قول مختلف، فوضى، شتان بين الأمرين، السماء ذات حبك فقول مختلف. فعندما أدعو إلى الإتقان والإحسان في الأعمال كلها الصغيرة والكبيرة والبعد عن الفوضى والإخلال بالأمن والإخلال بالعمل وبهذه العهود التي أخذتها الأمة وتبايع عليها قادتها، عندما أدعو لذلك انتبه لما أريد. فأقول هذا يختلف عما وقع فيه بعض الناس وبعض الدعاة هداهم الله اليوم من الحزبية المقيدة. حذاري من الحزبية المقيدة أو التعصب المذموم لجماعة من الجماعات أو حزب من الأحزاب أو مؤسسة من المؤسسات أو تنظيم من التنظيمات، فإنني أحذر عن ذلك لأن الله حذر عنه، فقال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فهذا ملحظ مهم جدا. لماذا؟ لأن الذين يسيئون الفهم يخلطون بين الإتقان والترتيب والإعداد وبين الحزبية المقيدة. والمتأمل مرة أخرى، سأعيدكم قدر ما أستطيع للقرآن، المتأمل القرآن سيلحظ عجبا، لم يرد اسم الحزب بالنسبة للمسلمين إلا بلفظ واحد، أولئك حزب الله، بينما جاء للكفار بالوصفين، أولئك حزب الشيطان وأولئك الأحزاب. أما المؤمنون لم يرد في القرآن أولئك الأحزاب أبدا، فلا يرد في القرآن إذا أراد أن يصف المؤمنين بحزب إلا أنهم حزب واحد كلهم ضد أعداء الله جل وعلا وضد حزب الشيطان كما في سورة المجادلة. ولذلك هنا هذا المعنى الدقيق أيها الأخوة تعني التعاون على البر والتقوى، وأن اختلاف العمل في مؤسسات أو جمعيات أو جماعات من اختلاف التنوع والحذر أن يكون من اختلاف التضاد. إذا كان من اختلاف التضاد فهو من حزب الشيطان، وإذا كان من اختلاف التنوع، ولو كانت هذه جمعية لتحفيظ القرآن، وهذه مؤسسة للبر، وهذه جماعة إسلامية على منهج الحق. ولذلك لما سئل شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجلة الحرس الوطني عن رأيه بالجماعات الإسلامية، قال: الحكم على الجماعات بالحكم على منهجها، ليس مجرد أن جماعة إسلامية يحكم عليها بالخطأ أو الصواب، إنما يحكم على منهجها. إن كانت قريبة من منهج السالف الصالح ومتخذة منهج فهي صحيحة والشرع. هذا الكلام أجاب به سماحة الشيخ في مجلة الحرس الوطني قبل أكثر من 20 سنة رحمه الله. وأما إذا كان كما قلت إذا كان من اختلاف التضاد فلا، لأن الله جل وعلا يقول: واعتصموا، تأملوا هذه الآية، واعتصموا بحبل الله جميعا. يعني مش معنى جميعا، ممكن تكون جماعة ممكن لا مان، ولا تفرقوا. هكذا يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. لاحظ، كنتم أعداء، أي الذين يبنون جماعاتهم على التعصب والحزبية وتفريق المؤمن حتى لو كانت إسلامية، ففيهم من حظ الذين نعى الله عليهم جل وعلا: فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إذن يجب أن نستصحب هذا المعنى، وأنا أتحدث على ذلك وما قرأه الشيخ حفظه الله في صلب الموضوع والعصر: إن الإنسان لفي خسر. ما قال إلا الذي آمن، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. التواصي ما يكون فرق، الواحد يتواصى مع نفسه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأذكر أن كان لنا لقاء مع سماحة الشيخ رحمه الله استمر عدة سنوات، فأذكر أحد الأخوة من باب التأكيد قال له: يا شيخ، نحن نجتمع الآن ولقاءنا خاص لا يسمح لكل أحد أن يدخله. كان الشيخ إذا اجتمع الأشخاص عدد من طلاب العلم من أنحاء المملكة يقول: أغلق الباب. فقال له: يا شيخ، الآن هذا لقاءنا ونحن مجتمعون وحدنا، لا يعتبر هذا الشيخ من الاجتماع المذموم؟ قال: لا، هذا الاجتماع المشروع، لأن الله يقول: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم. ليس مجرد أن يوجد الاجتماع حتى لو كان خاصا. فكان الشيخ لا يسمح بأدخل أحد إلا ممن كان له صفة من طلاب العلم والمشايخ الذين يدخلون، أما غيرهم فيعتذر من الشيخ. فهذا لا إحراج فيه، فيجب لا حرج فيه حتى لا نقع في الخطأ. إذن أنتقل مرة إخوتي الكرام، دعونا نعيش مع هذا الموضوع، والوقت يسابقني ويسارعني، وإلا فهو عظيم جدا. مما حقيقة جعلني أقف مع هذا الدرس حديث عظيم في صحيح مسلم، تأملوا حتى تعرفوا الدقة والتنظيم والضبط والترتيب، ألا وهو حديث الإسراء والمعراج. وحديث الإسراء والمعراج حديث طويل وعظيم، أنصح بالرجوع إليه وقراءته في صحيح مسلم، ولكنني سأقف معكم مع لحظات منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا، بعد أن صلى ركعتين في بيت المقدس، ثم عرج بنا إلى السماء. لاحظوا، فاستفتح جبريل، استفتح أي استأذن في السماء الدنيا جبريل، ومن هو جبريل؟ أمين الله على وحيه. ثم لاحظ، هل فتح له؟ لاحظ، هل فتح له؟ قيل له: من أنت؟ قطعا الذي يسأله ملك من الملائكة، وقطعا لا يمكن أن يكون في مستوى جبريل. جبريل أعظم ملائكة الله جل وعلا، وهو روح القدس، وهو أمين الله على وحيه. يقول لي جبريل: من أنت؟ ماذا قال جبريل؟ قال له: افتح. قال: أنا جبريل. قال جبريل، قال: من معك؟ لا أحد. وهنا العجب، والله عجب عجب، من معك؟ قال: معي محمد. فتح له، قال: هل بعث إليه؟ يعني هل معك إذن أنك تأتي به؟ هذا الملك يسأل جبريل عليه السلام ويقول: من معك؟ يقول: معي محمد. ما فتح الباب، قال: هل بعث إليه؟ يعني هل معك إذن من الله أن تدخل به للسماء؟ قال: نعم، بعث إليه. ففتح له، فتكرر هذا السؤال والجواب في كل السماء السبع التي صعد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، سماء ست مع جبريل عليه السلام. والله عجب، لو واحد منا يطرق بيته أحيانا ثم تقول زوجته: من؟ قال: افتحوا، وقد يغضب له ولا يقول فلان. سبحان الله، أمر عجب أيها الأخوة. لو يأتي شاب من الشباب يطرق بيته ثم تقول لوالدته: من؟ قال: أنا. قالت: من معك؟ قال والله معي زميل. قال هل سمح أبوك فيه؟ قال ما نستخل. وهي أمه ما نستخل افتخير. وجبريل عليه السلام يسأله هذا الملك عليه السلام ويقول من؟ هل هو يجهل جبريل؟ لكن نظام انضباط ودقة ويتكرر في كل سؤال. وجبريل يجيب في كل سؤال بصبر وإجابة ودقة وحكمة. ماذا تقولون أيها؟ لم يكن هذا هو الترتيب والإعداد والتنظيم فماذا يقول؟ ثم يأتي في نفس الحديث أيضا قضية الصلاة أيها الأحبة. الصلاة فرض الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، ثم بدأ يتكرر بين النبي صلى الله عليه وسلم ينزل مع موسى عليه السلام وله فضل علينا عليه السلام ويقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فيخفف الله عنه 45، ثم يرجع ويبدأ حتى وصلت إلى 5، لأن موسى عليه السلام يقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم لا تطيق أمتك هذه الصلوات. فلما وصل إلى 5 قال له موسى ارجع إلى ربك حتى 5 كثيرة فاسأل التخفيف. قال استحيت من ربي. صحيح من 50 إلى 5 والحياء لا يأتي إلا بخير. فقال الله سبحانه وتعالى هي 50 بـ50 رضي الله عن موسى عليه السلام كم له من الأثر العظيم علينا. 5 ما حفظنا عليها صدق 5 كما قال ترى أمك لا تطيق حتى 5 يعني يصعب عليها ولا تطيقها لا يكلف الله بما لا يطاق ومع ذلك هي بأجر 50. طيب أليس هذا فعلا من الدقة والترتيب؟ تعالوا معنا أيها الأخوة مما يدل على التخصص حتى في الملائكة. وليجبني من يجبني من هؤلاء الذين يعشقون الفوضى وينظمون الفوضى. الملائكة جبريل أمين الله على وحيه، ملك الموت عزرائيل، هناك ملك الجبال، هناك ملك السحاب والمطر، هناك مالك خزن النار، وهناك رضوان على باب الجنة جعل الله وإياكم من أهل الجنة، وهناك إسرافيل. ما هي مهمة إسرافيل؟ ماسك نفخة في الصور ينتظر متى يؤذن له، هذه مهمته. مهمة هذه مهمة إسرافيل، ينتظر متى يأذن الله جل وعلا آخذ بالصور حتى ينفخ فيه. أرأيتم هذه الدقة التخصص والمهمات والضبط؟ وهم ملائكة الرحمن جل وعلا مع أن ملك واحد كجبريل أعطاه الله من القوة ما لا يملكها البشر جميعا. لما أمره الله بالخسف في قوم لوط أخذهم كما ورد وقلبهم، لكن حكمة عظيمة، تخصصات، مهمات. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لو يا رسول الله أي بقاع الأرض خير؟ قال ما أدري، سأسأل جبريل إذا جاءني. جاء جبريل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل أي بقاع الأرض خير؟ قال ما أدري، سأسأل ملك الأرض الملك الموكل بالأرض. فلما ذهب جبريل وسأل ملك الموكل بالأرض قال خير بقاع الأرض مساجدها وشرارها أسواقها. انظروا التخصص، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الطبيعي، صحابي ما يجيب، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل، جبريل ما يجيب، يسأل الملك المتخصص. أمر عجيب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من البشر والملائكة وجبريل أفضل من الملائكة، لكن تخصصات. إذن أيضا ما نجد في هذا الجانب من هذه الأدلة على هذا المعنى أن الإحسان والإتقان قد كتبه الله سبحانه وتعالى كل شيء، كما ورد في الآيات العظيمة بلى من أسلم وجهه لله ومحسن ولو وجثفنا نعد الآيات في الإحسان ذهب بنا الوقت، والله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، ومن توضأ فأحسن الوضوء. ولذلك الإحسان في كل شيء، في كل شيء، في الصلاة، في الوضوء، في العمل. إذن الإتقان حتى في الصلاة أيها الأخوة، الإتقان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى في كل شيء، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. نعم احفروا واعمقوا وأحسنوا، رواه النسائي بسند صحيح. الإتقان في كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتله، نعم، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة، الإتقان سنة شرعية ودليل عقلي. سبحان من أعطى الوجود وجوده ليدل منه على زواد المحسن، وبدائع الأكوان في إتقانها أثر يشير إلى البديع المتقن سبحانه وتعالى. إن الله، وهذا حديث أيضا صححه بعض العلماء، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، نكرة، أي عمل. هل الرجل يحسن في عمله في بيته؟ هل المرأة تحسن في بيتها وعملها؟ هل الطالب يحسن في دراسته؟ هل الشباب الآن يحسنون في قيادتهم؟ قيادة السيارات الآن وما يحدث فيها من بلاء، هل الشباب يحسنون قيادتهم أو بعض الشباب يحسنون قيادتهم للسيارات؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، دنيوي دعوي غير ذلك. لماذا أصبحنا مضرب المثل أيها الأحبة؟ اسمحوا لي، هذا واقع. فنحن عندنا فوضى في كثير من حياتنا، والله المستعان، لبعدنا عن كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان العلماء يشددون أيها الأخوة في الإتقان في الحديث وفي غيره وفي العمل، ولا يأخذون أيها الأخوة إلا من كان متقنا. اسمعوا ماذا يقول الإمام مالك. أولا يقول ابن أبي أويس: سمعت مالكا يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثم يقول: إن هذا العلم، أقول يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه. ثم يقول: لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أحدهم لو أتمن على بيت مال لكان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، ليسوا من أهل الحديث ولا الفتوى، لا يأخذ منهم. ونحن مجرد يأخذ الطالب في قناة التلفزيونية يقول طالب علم وعليه بعض مظاهر طلاب العلم، أصبح هو المفتي. حتى وصل التساهل إلى رأيت بعض اللاعبين وبعض الفنانين يفتون في قضايا شرعية. نعم. بينما يقول ابن القيم رحمه الله، يؤلف كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. المفتون موقعون عن رب العالمين. كان الصحابة والتابعون إذا جاء رجل يستفتيهم أحالوه حتى تعود إلى الأول، أحيانا تمر على 10 أو 20 كلهم يردها حتى تعود إلى الأول، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وخير القرون المشهود لهم. ونحن الآن في قنوات فضائية وغيرها أصبح كل يفتي. دعونا من هؤلاء، لكن نحن لماذا نستفتي هؤلاء؟ اليوم لا أحكمكم، جوالي مليء بالرسائل: ماذا تقول بموضوع أوباما؟ لأن الشيخ فلان قال كذا، والشيخ فلان قال كذا، والشيخ قال أخر. سبحان الله يا أخي، جالسين نحن صحح أخطاء هؤلاء؟ سبحان الله، إلى متى نحن بهذه الفوضى؟ ومالك رضي الله تعالى عنه يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ويقول: أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، عند هذه الأساطين، يعني أشار المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو أؤتمن على بيت المال لكان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. رحمك الله ورضي عنك أيها الإمام العظيم الإمام مالك. إخوتي الكرام، الإتقان سنة في الكائنات. نعم، تأملوا الكائنات جميعا، اقرأوا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآيات، لآيات لقوم يعقلون. تأملوا في مملكة النحل، المهندسون على دقتهم ما وصلوا إلى إبداع النحلة في بناء بيت عسل. انظر الدقة الهندسية العجيبة جدا، انظر الإتقان في طريقها وذهابها ومجيئها واستخراجها، وأيضا بيت العسل الذي تعالى. النمل وأمرها عجيب، وقد ألقيت سبق محاضرة عن مملكة النمل وتعجبت منها، فما أحوجنا أيضا إلى هذا الجانب، التأمل في هذه المخلوقات. أسراب الطيور، يحدثني أحد الأخوة الصيادين بقصة، مع أننا من فترة ننظرها ما كنت انتبهت لها، يقول: ألا تلاحظ، وهم الصيادين المهرة، يقول: أن تلاحظ الطيور إذا جاءت تأتي رأس ثم تبدأ تزيد شيئا فشيئا، الطيور المهاجرة كما يقولون. قلت: إلا والله. قال: ما تعرف ليش؟ قلت: لا. قال: هذا الذي في الأمام هو القائد. فنحن الصيادون ماذا نفعل؟ ما نرمي الطيور كلها، نرمي الأول، فإذا سقط يحسبون أنه يقول لنا عجماوات، يأمرهم بالنزول فتنزل. يقول: إذا ضرب في الأرض عرفوا أنه سقط ميتا لأن أسرع منهم نزولا، بدأت بالصعود، يقول: ضربناها وهي أقرب ما تكون مسافة. يوم من الأيام كنت في البر فرأيت شابا عمره 17 عام ومعه ما شاء الله من الإبل، مد البصر بارك الله له في أهلي وماله، وكان رجل شابا كريما عجيبا والله. فقلت له: ما شاء الله، هات الإبل، معك أحد يقودها؟ معك؟ قال: أبد، ما معي إلا القائد. أخ، كيف تستطيع تسيطر على هذا الإبل؟ فقال عبارة جميلة، يعني ما عليش أقولها، قال: أنت من تصاحب خبرة؟ قلت: والله ماني صاحب. ولذلك أسألك لأنك صاحب خبرة، قال شفت الرحول هذه الناقة؟ ناقة مرحلة، فقط أركبها وكل هذه الإبل تجتمع وتسير خلفي بطريق واحد، تجتمع بلحظات منذ أركب هذه الناقة وأنطلق فيها، ولها لون مختلف، غالبا يختارون لون مختلف يسمونها الرحول، ثم يقوم كلها ولا تأتي فوضى، بالعكس تتجمع وتسير بطريق واحد. إذن دورة الحياة الفطرية، دورة الغذاء إلى غير ذلك، سبحانه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. تعالوا أيضا لواقع الأنبياء المرسلين. نوح عليه السلام ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الله قادر على أن ينجي نوح بدون فلك وبدون مياه كما نجى بعد ذلك موسى عليه السلام، لكن لابد ويخطط ويصنع الفلك وهم لا يعلمون ماذا يريد، يسخرون منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هذا تخطيط بعيد جدا وأمر من الله جل وعلا. موسى عليه السلام، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، لاحظ 12، وإذ تسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من 12 عشرة عجلة، وفي الأعراف فانبجست 12، على كل نقيب ومن معه لهم عين واحدة، ليس هناك فوضى أبدا. بعثهم 12 نقيبا، أي نقباء وكفلاء على قومهم، كأمراء على قومهم، وبعث الله لهم وفجر لهم 12 عينا، لكل مجموعة عين حتى لا تكون فوضى. أيضا أيها الأحبة، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، عجيب الله. أيضا وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قصة ذي القرنين التي قرأتموها اليوم، هل تأملتم فيها؟ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، إلى أن قال ثم بدأ آتوني زبر الحديد، انظروا الإتقان، حتى أتقنه إتقان، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، كما قال الله جل وعلا إلى يوم القيامة، أو حتى يظهر يأجوج ومأجوج. أي دقة، هل وصل العالم بالصناعات والسدود ما وصل إليه ما فعله ذو القرنين منذ آلاف السنين؟ نعم، وهم بشر وهم ملك من الملوك الذي أكرمه الله جل وعلا، انظر هذا الإتقان والدقة، ومن هم يأجوج ومأجوج الذين يشربون البحار حتى يشربون طبرية كما في الأحاديث، ومع ذلك ما يستطيعون، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة، ما يستطيعون. الله أكبر، أي إتقان غير هذا، أشد من هذا الإتقان من العمل البشري. أيضا أن سليمان عليه السلام لما جاءت ملكة بلقيس قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حجبته لجة وكشفت عن ساقيها، حجبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. المقصود قصة سليمان وهذا القصر، عجبا أيها الأحبة، وذكر الله جل وعلا للاعتبار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عنه يطول، حفر الخندق ماذا نقول عنه إن لم يكن غاية الإتقان وغاية الأمر. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والتخطيط لها، وكيف كان إذا الغزوات أيضا يخطط ويوري بغيرها، قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أخذه لأهل نفقة سنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله نفقة سنة، بعضنا إلى الآن ما وصل، حتى وعندهم خير وعندهم دخل طيب ما يدخر لأهله نفقة سنة، ناس رواتبهم الآن كبيرة ومع ذلك مع كل الأسف يسألون الزكاة. أرسلت لي إحدى الأخوات قالت زوجي راتبه 14,000 ونحن محتاجين، هل تجوز لها الزكاة؟ سبحان الله، 14,000 تجوز لها الزكاة، يدل على فوضى في النفقة، يدل على إسراف، يدل على حالة معينة، لأن ما جاءتهم جائحة أو جاءتهم نكبة، لا، فيها تقول ما يكفينا 14,000، 14,000 يمكن توزع على 14 موظف، لا، على 1000 ريال أو 7 موظف، لكنها الفوضى في النفقات. والنبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله نفقة سنة صلى الله عليه وسلم، ليلة العقبة عندما اختار النقباء صلى الله عليه وسلم. وأيضا قصة داود، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم، تأملوا هذا الحديث، تأملوا هذا الحديث. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورضي الله عنه ومن سيأتي بعدهم هؤلاء الصحابة الكرام، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينة، ألا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح. هذا الحديث طبعا تحدث فيه العلماء، منهم من ضعفه ومنهم من حسنه ومن صححه، ولكنه معناه صحيح، وإن لم قد بعض العلماء ضعف ذات اللفظ لكن معناه صحيح. وفي الحديث أيضا: وأقضاهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح: سيف خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. أيضا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر صاحب عليه. انظر التخصصات، ما في فرق، هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيف من سيوف الله، مع أن الصحابة كلهم كبار وعلماء، لكن هذا أقضاكم، وهذا أعلمكم بالحلال والحرام، وهذا أفرضكم، وهكذا. سبحان الله، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا صاحب عليه فقط، مهمته صاحب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على احترام التخصص والعناية فيه. إذا ما هو واجبنا؟ ولو يسارعني الوقت أيها الأخوة، واجبنا بعد كل هذه الأدلة الكثيرة، ولو استرسلت وأنا تجاوزت كثيرا الأدلة، أن نعود إلى ما كان عليه منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ما عليه الأنبياء، ما هو في القرآن، كما ذكرت لكم آيات عظيمة في الدقة والترتيب والتنظيم والإعداد، لا مكان للفوضى إطلاقا كما بينت لكم. ولو استرسلت مع ذكر الأدلة لطال بنا الوقت، لكنها الحر تكفيه الإشارة. يجب علينا حسن التخطيط والتنظيم. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عجبا، ادرسوا كيف هاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم. يريد أن يهاجر إلى المدينة شمالا، أين أذهب؟ يذهب إلى الجنوب 3 أيام في غار ثور، ثم يأتي مع طريق لا يعرف أحد، عن طريق البحر الساحل، طريق جدة، ويستأجر ماهرا خريتا وهو كافر، عبد الله بن أريقط، مع أن كثير من الصحابة يعرفون المدينة لكنهم لا يعرفون هذا الطريق الدقيق. لم يكن هذا تخطيط، وقد عد أبو بكر الراحلتين قبل ذلك وهيأهم، تخطيط تنظيم دقيق سرية كلها في الهجرة، إعداد ترتيب تخصص، تخصصات دقيقة للغاية. فنحن نحتاج أيها الأخوة لحسن التخطيط والتنظيم. أيضا تأملوا قصة يوسف عليه السلام. بعض الناس يقول أن يوسف عليه السلام ساس مصر بالرؤيا، لا، هي الرؤيا مفتاح التي رآها الملك، الرؤيا مجملة، لكن قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فكانت سياسته في غاية التخطيط والدقة والتنفيذ والإحكام والإتقان، لأنه كمثال لما لم يرد في الرؤيا قالوا كان لا يعطيك أي شخص يأتي إلا صاع واحد. وماذا قال أخوة يوسف لما ذهبوا لأبيهم؟ ونزدادوا كيل بعير. لما طلبوا أخاهم ماذا قالوا؟ ونزدادوا كيل بعير، معنى زاد واحد سيعطيني زيادة صاع، ما يعطي إلا صاع صاع. هذه ما هي موجودة في الرؤية، هذا تخطيط دقيق وتنفيذ من يوسف عليه السلام، ليست موجودة في الرؤية. الرؤية فقط بينت أنه سيكون 7 رخاء و7 شداد ثم تنجلي، يغاث الناس وفيه يعصرون. لكن من ساس هذا المال؟ هو يوسف عليه السلام بتخطيطه وتنظيمه وإبداعه وقدرته، ولذلك نجح هذا النجاح العظيم عليه السلام. أيضا نجد أيها مما يجب علينا على طلاب العلم بعد النظر. اسمعوا هذه القصة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يقول أحد الصحابة أحد الأنصار يقول: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس: هلما لنأخذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهبوا. يقول: قلت له: لاحظ، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فتركت ذلك، يعني ابن عباس يقول تركت هذا الرجل وأقبلت أسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: يا صاحبه الأنصاري، فما رأيته إلا بعد ذلك وقد اجتمع عليه الناس فيقول: انظروا هذا الفتى كان أعقل مني. لأنه لما قال ابن عباس لهذا الأنصاري: تعال اسأل الصحابة قبل أن ينتهي، قال: حتى الناس يحتاجونك، في الصحابة عددهم كبير جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركه، لم يلتفت لمن يثبت، فحصل علما كثيرا. فكان هذا الرجل الأنصاري يقول: هذا الفتى كان أعقل مني. فأين الشباب الآن؟ واحد مرسل لي رسالة قبل المغرب اليوم يقول أين العلماء؟ رددت عليه بحرفين: اليوم أنا بالطريق إليك. قلت: الطريق مفتوح فتوكل على الله، ما حد منعك السرعان. أنت جالس توزع التهم على العلماء وعلى المشايخ؟ المشايخ منهم المجتهد ومنهم معذور ومنهم المخطئ ومنهم المصيب، نعم ليسوا معصومين، لكن مهمتنا كأننا جلسنا نوزع التهم عليهم. أخي الطريق مفتوح، الواحد منا لو أراد يمكن مرتبة العاشرة الثانية عشر يمكن يموت ما حصل عليها، لكن تريد تكون إمام للمتقين افتح الطريق، الطريق مفتوح ما حد يمنعك، واجعلنا للمتقين إماما، ما الذي يمنعك؟ لكن خذ بالإعداد والبعد النظر والتخطيط والأخذ بالأسباب. هذا الذي أريده من هؤلاء الشباب، أن يشمروا عن الساقين، أما أن يجلسوا يجتمعون في مجالسهم جدل عقيم وتهم وتحميل مسؤولية وهم براء، ما شاء الله، ما ينبغي الحقيقة أيها الأخوة هذا الأمر. وذلك ابن عباس التفت لهذا المعنى رضي الله تعالى عنه. أيضا مما يجب علينا أيها الأحبة في هذه المعاني، لأن الوقت بعد التخطيط والإعداد وغيره، الصدق والإخلاص في العمل لا بد من الصدق، لا يمكن أن ننجح إلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والإخلاص درجة عالية جدا، من سلك وصل إليها. أيضا لا يمكن أن نتقن في مشاريعنا الإسلامية التي بعضها الآن تعيش فوضى، وإن كان هناك مشاريع طيبة والحمد لله، أقول بغير المتابعة لخير البرية صلى الله عليه وسلم، كما بينت لكم قبل قليل من منهجه صلى الله عليه وسلم والذي سار فيه. أيضا ما يجب علينا التخصص، وهو مهم جدا. قد علم كل أناس مشربهم، قل كل يعمل على شاكلته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صحيح آيات القرآن، تخصص. أقرأكم أبي كما في الحديث الذي قرأت قبل قليل. إذن التخصص نحتاج إليه اليوم، نرجع للمهندس وللطبيب ولعالم الذرة وللمتخصص في العلم الشرعي وفي القراءات وللقاضي، كلهم في تخصصه. أما أن نخلط الأوراق فما ينبغي. أيضا لا بد من الصبر والاحتساب والمثابرة، لا بد من بعد النظر أيها الأحبة. واليوم الأمة تحتاج إلى علاج بعيد لقضاياها، والطريق مفتوح. أبشروا، أملوا، اعملوا، جدوا بهذا الأسلوب الذي أشير إليه. طيب، ومن أسباب عدم الإتقان أيها الأخوة حسن أدائه الجهل بأهمية هذا الأمر. رأيت عدد من طلاب العلم من القائمين على مؤسسات، كنت أسألهم: هل عندك نظام للمؤسسة؟ ما عندي نظام. طيب، أمس كنا نتناقش مع بعض الأخوة في موضوع بعض المؤسسات الآن فيها رجل طيب وقائم وجيد وناجح، لكن هل لك خليفة؟ ما له خليفة. هل لك أحد يمكن أن ينوب عنك؟ ما عنده أحد ينوب عنك. والله سبحانه وتعالى يقول: إني جاعل في الأرض خليفة، مع أنه حي لا يموت جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة وقالت له: يا رسول الله، إذا جئت ولم أجدك، لاحظ الأدب، يعني توفيت، إلى من أذهب؟ قال: اذهب إلى أبي بكر. أبو بكر، لاحظ، انتهينا، خلاص، عرف أن أبو بكر اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه في الصلاة، إيماء اختياره. لما تولى أبو بكر جاء المؤلف قلوبهم وقال: يا أبا بكر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطينا مال من الزكاة لأن مؤلف قلوبهم، فأعطاهم ورقة لعمر يصرف لهم كذا وكذا من بيت مال المسلمين. فلما ذهبوا لعمر أخذ الورقة ومزقها، كذاك أمس تعطيكم، أما اليوم ما عندنا لكم شيء، ما عندنا لكم للسيف. فرجعوا لأبي بكر، لاحظوا، قالوا: يا أبو بكر، عمر أخذ الورقة ومزقها وأنت كاتب لنا، ما ندري أنت الخليفة ولا عمر. شوف إثارة، ما ندري أنت الخليفة ولا عمر. قال: هو لو أراد، هو الخليفة لو أراد. أنت عايشة فعلا. لما مات أبو بكر من اللي تولى بعده؟ هو عمر. عمر أيضا ترك الخانة فاضح أو سليما للستة، وقال لابن عبد الله: كن معه، لكن ليس لك حق أن تختار، إنما يعني أن تختار، إنما تختار منهم وتكون حكما. فكان جلسوا ثلاثة أيام حتى أو قريب منها حتى اختاروا من؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. ما ترك الوظيفة شاغرة، بينما الآن تجد مؤسسات ضخمة عظيمة فيها مسؤولين على خير، لكن هل لك نائب؟ ما عندنا، بل ربما يختار نائبا ضعيفا حتى ينفذ أوامره. وقد كلمت يوم من الأيام أحد هؤلاء الأشخاص وله مكانة كبيرة ورجل فاضل والله، وقال هل لك ملاحظة على عملك؟ قلت نعم. اسمح لي، لم تخلف رجالا، أنا أخشى أن ترتحل من هذه المؤسسة بأي سبب من الأسباب فتدمر المؤسسة، والله مؤسسة ضخمة عامرة لا أريد أصفها. قال لا أبدا، تركت خير. فلما تركها ما مرت السنوات إلا وهي الآن تدمر، وهي من أعظم مؤسسات المسلمين أيها الأخوة، لأن ما يتركون خلفهم أحد، ما عنده تعالى لأتي شخص يقول لا، يناقشه كما يناقش. نعم الصحابة يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم، هل وحي ولا في رأي؟ كم مرة يتراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه والمعصوم صلى الله عليه وسلم، لكن بأدب يأتون يسألون. عمر رضي الله عنه كم مرة وقف مع أبي بكر يناقش، وكم وكم. إذا نحتاج إلى الحقيقة هذا البعد في إقامة المؤسسات واختيار الأكفاء، فعدم الكسر أيضا والهمال والتسويف، عدم أننا ما ذقنا لذة الإتقان بدعوة تحقيق المكاسب السريعة، عدم هذه كلها من أسباب عدم العناية بالإتقان والترتيب والإعداد، عدم الاهتمام بالمصلحة العامة للمسلمين، اللامبالاة التي أيها الأخوة تقع في أنفسنا، ثم ضعف الهمة والعزيمة، وهذا ما شكى منه عمر رضي الله عنه ونحن نشكو منه. اللهم إني أشكو إليك عجز المؤمن وجلد الكافر. والله نتعجب يا أخوة، أتعجب منافقين يعيشون بيننا، علمانيين لهم 30 سنة يقدمون مشاريع وترفض وترفض حتى حققوها في النهاية. جلد عجيب، 30 سنة يا أخوان، 20 سنة يستخدمون كل المسائل لتحقيق مآربهم، بينما المؤمن الطيب مرة ومرتين في العجز، خلاص عجز المؤمن وجلد الكافر وجلد الفاسق كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. إذن أيها الأخوة أخوتي الكرام، النقطة الأخيرة ماذا نعمل بعدها؟ وقفة مع رؤية استراتيجية للعمل أختصرها، وقد سبقا أشرت إليها في إحدى المحاضرات ولكن يعيدها بمناسبة هذا الأمر، ولا مانع من التكرار، فقد كررت بعض الأمور في القرآن 20 و30 مرة إذا كررت في موضعها ومناسبتها. أقول أعداؤنا كما قلت الآن يخططون ويرتبون، ومن أشد الأعداء الذين الآن نواجه عناءهم هم الرافضة في تخطيطهم البعيد، وبدأوا يحققون مكاسب خطيرة، وما يجري لأخواننا داخل إيران الآن في زهدان شيء عجيب جدا من قتل وتدمير، وجاءت استغاثة، ما استطعنا أن نفعل شيئا لهم إلا الدعاء، والدعاء شيء عظيم. وما يفعلونه الآن في بلاد المسلمين من قلاقل ومحن وبلاء، حقيقة هذه لا تقول مؤامرة، هذه مذكرة أمامي، أنا أتحدث عن مذكرة أمامي منشورة، خطة 50ية أي 50 سنة يقيمون الآن مؤسسات. أتعلمون الآن أن بعض دعاة أهل السنة في بعض البلاد الإسلامية يستلمون مكافآت ومرواتبهم من إيران؟ أتعلمون أن بعض أبناء المسلمين الآن يدرسون في قم أبناء أهل السنة؟ ما السبب؟ لأننا تراجعنا، تخلينا باسم الحمل على الإرهاب، لم نعد كما كنا نذهب إلى أصقاع الأرض ونقيم وندعم إخواننا السنة في كل مكان، خلالة الجوف بيض يصفر ونقري ما شئت أن تنقري. وفي الداخل أيضا هؤلاء العلمانيون والمنافقون بخططهم التغريبية والإعلامية التي تلاحظونها يوميا وتطرح من لعب سرا الأمر. طيب ماذا نفعل؟ نعم نحن مطالبون بالحفاظ على مكتسباتنا، مطالبون بالحفاظ على ما قامت عليه هذه البلاد بالتحالف كما قلت بين الإمامين رحمهم الله، على البيعة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح كما يصرح دائما المسؤولون في الدولة. والنظام المعلن، نظام الأنظمة الثلاثة، واضح في هذا الجانب، نحن نريد فقط المحافظة على هذا. هل نخطئ إذا فعلنا ذلك؟ يخطئ هؤلاء الذين يريدون أن يعبثوا بهذه الأنظمة وبهذا التحالف وبهذه العهود وبهذه، هؤلاء هم الذين خرجوا على ولاة الأمر، هؤلاء هم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون كما بينت سابقا. أما واجبنا أن نقوم بعقل وحكمة بعيد عن الفوضى، على منهج وسطي حق، بمنهج الوسطية لا الوسط، مع كل أسف التنازل، لا بدون يأس بدون قنوط مع تفاؤل. وسأذكر لكم 4 نقاط أو 5 أي واحد منا يعمل فيها أو في أحدها فهو على خير، منها البناء التربوي المؤثر، اختر أي ما تستطيع، كل يعمل على شاكلته، قد علم كل أناس مشربه. البناء التربوي المؤصل، الأم تستطيع أن تربي ابنها، الأب يربي ابنه، المدرس يربي طلابه، إمام المسجد يربي أصحاب المسجد، العالم التربية هي الخيار العظيم لنا اليوم لتحصين أبنائنا من هذا الانحراف. يا أخوان أبناؤنا في المخدرات وبين غلو وإفراط وتفريط، جنحوا إما إلى اليمين أو الشمال، شباب جروا إلى تفجيرات وغيرها وغلو وتكفير، وإن كانوا قلة والحمد لله في الموجودين لا ننكر هذا، وآخرون امتلأت بهم السجون المخدرات وغيرها والمقاهي، ومع حرب الدولة الصريحة للمخدرات انظر كيف تنتشر المخدرات. واجبنا أن نربي ونحسن أبناءنا. ثانيا إقامة المؤسسات المدنية المتكاملة، كل منا أن يقيم مؤسسة صغيرة أو كبيرة، هذا المسجد وما يعمل فيه مؤسسة، جمعيات تحفيظ القرآن مؤسسات، جمعيات البر مؤسسات، جمعيات الإصلاح الناس مؤسسات، جمعيات الزواج مؤسسات، الدور النسائية مؤسسات، كل منا ينظر ماذا يستطيع وأن يقوم، والحمد لله المجال مفتوح والدولة قد فتحت المجال واسعا لإقامة هذه المؤسسات، لماذا لا نعمل في ذلك في أي بلد، ليس فقط في بلادنا، كل في بلده كل في مجال، أنا أتكلم مع الجميع ولكن بمناسبة المكان قد أخص هذا الحديث. إقامة المؤسسات الآن هو من أقوى ما يمنع من تغريب هذه البلاد ويحمي هذه البلاد ويحفظ أمنها واستقرارها وعقيدتها وما قامت عليه، ويقطع التحالف بين هؤلاء المنافقين والعلمانيين والرافضة واليهود وغيرهم. ثالثا الدعوة والبلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وما على الرسول إلا البلاغ؟ خطيب الجمعة، العالم في البرنامج التلفزيوني، يتنقل في القرى والأرياف، هذه دعوة وبلاغ لإصلاح الناس. أيضا الاحتساب على هذه المنكرات الموجودة، كل بما يستطيع، الآن كثرة المنكرات، لو أن كل واحد منا قام بما يستطيع تجاه هذه المنكرات كل بحسبه لاستطعنا أن نوقف زحف هذه المنكرات الصغيرة والكبيرة العامة والخاصة. ومن أعظم المنكرات مشاريع المنافقين والعلمانيين، من أعظم المنكرات، فيجب أن نتواصل مع المسؤولين بحكمة وبصيرة وبعد نظر حولها، لا بفوضى ولا بتصرفات غير مناسبة، كلا وحاشا. وأخيرا ما تقاد الأمم إلا بأفراد، الأمم الكافرة والأمم المؤمنة، فرعون إمام، فرعون إمام، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، بل إمام يوم القيامة يقدم قومه يوم القيامة، لكن وين؟ إلى النار. الرسل عليهم الصلاة والسلام أئمة، المصلحون أئمة، بل حتى كما قلت لكم في عالم الطيور فيها قادة، حتى في عالم البهائم كالإبل وغيرها، حتى في عالم النحل الأمم فقاد بأفراد. فإذا نحن نريد العلماء، ولاحظوا أيها العلماء يقودون قلوب الناس، ليس المقصود كما قد يشوى أنكم تريدون السلطة، لا، لا يجوز للمسلم أن نطلب السلطة، لا يجوز للمؤمن أن نطلب الإمارة، بل بينت في سورة يوسف أن يوسف عليه السلام ما طلب الإمارة لما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هو قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، نريد أن نضعك في عمل، قال إن كان ولا بد ضعني في هذا العمل، هو ما طلب في الحقيقة الذي بدأه عزيز مصر أو ملك مصر، بل النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من طلب الإمارة، لأن من طلبها وكل إليها، من طلب الإمارة. لكن نحن لما نقول للإنسان أن تكون مصلحا قائدا مجددا، الإمام أحمد بن حنبل ما تستطيع تقول للإمام، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام مالك، لازم تسبق بكلمة إمام، ما تولى منهم إمارة أحد، وإلى الآن هم قادة منذ قرابة 1300 سنة وهم قادة أو 200 سنة قادة أئمة، مع أن ما تولوا إمارة. القيادة يا أخوان غير الإمارة، لا تنسفدوا لمن يقول أنتم أصحاب سلطة تبحثون عن سلطة، لا، ما يجوز لنا أن نبحث عن سلطة إلا في حالات ذكرها العلماء في بلد تفقد فيه السلطة الإسلامية، لكن في بلاد فيها دولتها وفيها قادتها ومسلمون لا، ما يجوز. لكن من ألزم بهذا وعين هذه مسألة أخرى، هل يقبل أو لا يقبل على حسب طاقته، لكن أن يكون عالما، أن يكون قائدا كما كان الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن تيمية، الشيخ نصر الدين ألبان، أئمة، الطريق مفتوح، بهذا تنقذ الأمة بإذن الله مما هي فيه. أخوة الكرام، المطلوب من الجميع، الرجال، النساء، الأسرة، المرأة عليها دور عظيم اليوم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأصناف، الرجل، المرأة، الأمير، القائد، كلكم راع من صيغ العموم. فأخيرا أين مشروعك لإنقاذ هذه الأمة؟
أين مشروعك للوقوف أمام تخريب هذه البلاد؟ أمن يريد أن يسد في هذه البلاد؟ أين مشروعك للحفظ على مكتسباتها من الإمن والخير والعقيدة قبل ذلك والنعمة؟ أين مشروعك؟ لا تحمل الآخرين المسؤولية، حمل نفسك المسؤولية. الطريق مفتوح أمامك، فاعمل بإتقان وإحسان وترتيب وإعداد بوضوح. نحن نتخفى بديننا أصلاً، ألسنا نريد إعادة الناس للكتاب والسنة؟ هل نتصرف نعمل سرا من أجل إعادة الناس للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؟ لا، يجب أن نعمل بوضوح تماماً. ما عندنا إلا القرآن والسنة والنعم بهما، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه. فشملوا واعملوا واتقوا الله، وكل منكم سيسأل يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه فيما عمل، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كلكم سيقف أمام الله جل وعلا رجلا أو امرأة، فأعدوا لهذا السؤال جوابا. كيف وقفنا أمام هجوم أعداء الله جل وعلا؟ هذا ما أحببت أن أقف في هذه الليلة حول هذا الموضوع العظيم، وأقف مع الدقائق الباقية بدون إشارة أن أخركم مع بعض أسئلتكم، واعذروني إن قصرت والله أعلم. جاءني شاب وأهدى لي هدية، عمره 15 سنة، في الحج، لقيته في الحج، ما شاء الله، أسأل الله يبارك فيه وفي إخوانه وفي أهله. قال إن قرأت سورة المؤمنين، فدليل على أن اللغو عظيم جدا. قلت ما هو دليلك على أن اللغو عظيم جدا؟ قال من القرآن. قلت ما هو دليل؟ قال في سورة المؤمنين. قلت ما هي؟ قال في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. قلت له أين الدليل؟ قال الصلاة والزكاة في أغلب القرآن مجموعة، ما يفصل بينهما إلا هذا الموضع فصل بينهما، والصلاة عظيمة والزكاة عظيمة، فما وضع بينهما إلا عظيم. عمر 15 سنة أو 16 سنة، أصلحه الله. نعم والله، قلت هذه هدية ما شاء الله، فتح الله. كم قرأنا سورة المؤمنين وما انتبهنا لهذا الأمر؟ قال تدبرت القرآن دائما، الصلاة والزكاة أحد أخذ برقاب بعض، فصل بينهما، ما يمكن نفصل بينهما إلا شيء عظيم، ولا ما يمكن نفصل بينهما. أنت الآن لو تكون في مكان وجنبك حبيب لك، ما يمكن تفصل بينك وبينه إلا جمن هو أحد أو أعلى مقام، ولا يأخذ يمين ولا يأخذ شمال. فهذا استنباط من استنباطات القرآن، بل الأدلة على علاج القرآن للأمور المعنوية والحسية لا تعد. سمعت سامح الراضي وكان مديرا لمستشفى الصحة النفسية سنوات، وهذه القصة سمعتها من 1401، دعوته لإلقاء محاضرة في مركز الطائف العلمي عندما كنت مشرفا عليه قبل 24 سنة أو 25 سنة. قال كلمة عجيبة، قال طول بقائي في مستشفى الصحة النفسية، وكان وقتها مديرا له هو، ما جاءني أحد من أهل القرآن مريض أبدا. يقول ما جئ لي بمريض نفسي يعني من أهل القرآن. ثم عقب بكلمة أعجب كأني أسمعه اليوم، قال وكيف يؤتى لنا حتى قال بلغتها البسيطة، قال بمطوع. نعم، قال كيف يؤتى لنا ونحن إذا عجزنا عن علاج المريض في مستشفى الصحة النفسية ذهبنا به لأهل القرآن وعالجوه، فمن باب أولى أن لا يأتوا. إذن على القرآن حصن للرجل والأنثى. يحدثني أحد الأخوة من مشاهير القراء في مكة اللي يقرؤون الرقع على من يصاب بمس، يقول جاء أبو لي ببنت من جدة، يقول فقرأت بصعوبة، يقول وهو ما شاء الله متمكن، يقول بعد ما قرأت اكتشفت أن فيها اثنين وليس واحد. فلما عاهدوني على الخروج قلت ما جاء بكم؟ قالوا هذه الفتاة كانت تالية للقرآن قائمة بكتاب الله ثم انشغلت عنه، فوجدناها فرصة فولجنا إليها. فالقرآن حصن. يحدثني أحد الأخوة في منطقة من المناطق، قال أقول لك الآن وأنا أحدثك، زوجتي في الغرفة قد أغلقت عليها. قلت لماذا؟ قال في الليل أصيبت بمس يعني بجنون. قلت ما السبب؟ قال ويقول أنا أقرأ على المس، أنه إذا نطق قال هناك من أرسلني، قد يكون عين أو سحر. ويقول جلست فترة طويلة أريد أدخل بيتكم ما استطعت. يقول ما استطعت لأن زوجتك متحصنة بالقرآن وبالأذكار. يقول يوم من الأيام تساهلت بهذا فوجدتها فرصة وقفزت من بيت الجيران إلى بيتكم. نعم، هذا قصة حقيقية ليست خيالية. فنعم لا شك
أن القرآن فيه علاج للأمة وعلاج للأمراض الحسية والمعنوية، ولذلك يحتاج منا إلى تدبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا من يقول كلام هذا؟ ابن تيمية، اسمعوا ماذا يقول. يقول: وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. إذا كان ابن تيمية الذي أخرج هذه المجلدات ندم على تضييع أوقاته في غير القرآن، فماذا نقول عن حالنا؟ وكان يقول في بعض المواضع: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لخصصت حياتي مع القرآن، قراءة وتفسير وتدبر. ولذلك أيضا قال، يقول ابن تيمية رحمه الله: القرآن مورد يرده الناس كلهم، وكل ينال منه على مقدار ما قسم له، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وقال مسروق: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. نعم، يقول: نحن نأتي للصحابة نسألهم فيجيبوننا من القرآن، مع أن القرآن بين أيدينا، إذا ما الفرق بيننا وبينهم؟ أن علمنا قد قصر عن القرآن وعن تدبر القرآن، كما ذكرت لكم قبل قليل في قصة الشيخ محمد. الاستنباط من القرآن والجواب من القرآن، ولا يتسع الوقت لذكر كثير من الأحكام التي قد لا تبدو ظاهرة، أما الأحكام الظاهرة والتي ألف بها العلماء في أحكام القرآن ظاهرة، أتحدث عن استنباطات وأدلة تفهم من التعمق في فهم القرآن واستدلالات القرآن ودلالات القرآن. وجاء في نوادر الأصول في أحاديث الرسول، قال: روي في التفسير في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، قال: أنزعوا عنهم فهم القرآن فلا يفهمونه ولا يجدون له حلاوة ولا لذاذة، وذلك أن القرآن أن الفهم نور. يعني من العقوبات التي يعاقب الله بها بعض عباده أنه سأصرف عن آياتي، أن يصرفهم عن فهمه وتدبره، ولك يتخبطون في حياتهم وفي مآلهم ومعاشهم. ولذلك هذا الواقع، يقول حسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاث. هذه رسالة لكل واحد منكم، رسالة لنا جميعا. تفقدوا الحلاوة أي في ثلاثة: في الصلاة وفي القرآن وفي الذكر، فإن وجدتموها فامضوا وأبشروا، فإن لم تجدوها فاعلم أن بابك مغلق. نسأل الله السلامة والعافية. طبقوها على أنفسكم: الصلاة، القرآن، الذكر. هل أنت وأنت تصلي تجد اللذة والمناجات وتقول: يا ليت الإمام ما يسلم، يا ليت ما يقوم من السجود، أو تقول: متى يسلم الإمام، طولت علينا؟ نعم، قد تمر بالإنسان حالات استثنائية من مرض أو ضعف أو ظرف يصعب عليه طول الصلاة، لا أتحدث عن الحالات الاستثنائية، ولكن كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان خشوعه صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت لذتهم وقرآن الفجر؟ إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي القرآن، كيف قراءتكم للقرآن؟ يحدثني بعض الأخوة من حفاظ القرآن أن أحيانا يقرأ السورة يبدأ ينتهي ما أدري هو قرأه ولا لا، هو حافظ ومجود وما شاء الله يقرأ. يقول: أقول أكيد قرأت السورة. يقول: الله إني أشك ثم أعود أقرأها، مع أن أكيد قرأها. تصور واحد يقرأ سورة معناه ما تدبر ولا بآية واحدة، ما فائدة القراءة؟ ما فائدة هذا الهذ؟ فالإمام الحسن يقول: انظر في القراءة القرآن، هل تجد قلبك؟ هل تجد راحة؟ هل تجد أنس؟ هل تجد سعادة؟ الثالث الذكر: أستغفر الله أستغفر الله لا حول، وتبدأ يذكر الإنسان وقلبه في واد آخر، في شأن آخر. يقول: إن وجدت اللذة والحلاوة في هذه الأشياء، في القرآن، في الصلاة، في الذكر، فأبشر وامضي أنت في الطريق الصحيح، وإلا فإن الباب مغلق. فأعد النظر في حياتك، أعد النظر في واقعك. ويقول ابن مسعود: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هكذا قال رضي الله عنه، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. قل: إنما أنذركم بالوحي. بعض الناس ما ينفع منه، لو تأتي بقصة ولا قد تنفع معه، بينما الوحي قد لا يؤثر. كفى بالقرآن واعظة، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وبعضنا ما يتأثر في قراءة القرآن، قد يتأثر من قصة، وقد تكون مكذوبة، وقد تكون من القصص التي تملأ فيها بعض الكتب أكثر من تأثره بالقرآن. هذا مرض وهذا خلل في القلب. وأيضا إذن أيها الأحبة، الوقت على وشك النهاية، بل أقول أكاد أقول قد انتهى. دروس التفسير التي نأخذها هي من هذا السياق، وأدعو أحبتي وأخوتي طلاب العلم أن يخصصوا أوقاتا لتدبر القرآن، وأن يفتحوا من دروسهم دروسا للقرآن وللتفسير وللتدبر وللتأمل. مع كل أسف إننا نجد إقبالا على بعض علوم الآلة مع أهميتها ومكانتها أكثر من الإقبال على كتاب الله. أنا لا أقلل منها، لكن لا تقارن بدروس القرآن ودروس التفسير. أولا، كم عدد دروس التفسير التي تقام؟ ثانيا، إذا وجدنا دروس التفسير كم عدد الذين يحضرونها؟ ثالثا، كيف تكون هذه الدروس بالتدبر والتأمل والاستنباط؟ فما أحوجنا إلى ذلك. ولهذا فإنني أوصي الأخوة أن كل واحد منكم أن يجعل حياته مع القرآن، وأن يعلم أبنائه ذلك. وابدأ مع أبنائك، جرب، وأنا لا أقول جرب والعياذ بالله من باب هل يصدق أو لا، لا، ولكن أقول من باب التحقق واليقين أن تتعود أولادك على القرآن. وإذا وجدت مشكلة معك مع زوجتك في القرآن، مع أهلك في القرآن، مع بيتك في القرآن، مع إخوانك، تجد العلاج في القرآن. يعني خذوا مثال واحد والأمثلة كثيرة. آية الآن الوضع الشديد الذي نعيشه الآن، والأزمة التي تمر بها الأمة، والحملة العالمية التي ترون على هذه الأمة في كل مجال. إذا كان الإرهاب، نعم يوجد من أفراد ومن بعض المسلمين، نسأل الله أن يردهم إلى الحق وأن يكفي المسلمين شرهم، لكنه في دول أخرى على مستوى الدول تصدر الإرهاب من اليهود والنصارى. تعال، هذه الأزمة علاجها في القرآن، الفرج بعد الشدة، التفاؤل، حسن الظن بالله جل وعلا. لماذا؟ لأن هذا الضغط النفسي الذي يجري والذي يطلع على وسائل الإعلام الآن وبعض الصحف والهجوم على أهل الخير وعلى قد يصاب بمشكلة بشدة. يقول لا يا أخي، ارجع للقرآن، أتواصوا به، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. الذي قيل في عهد نوح، قيل في عهد موسى، وقيل في عهد محمد، وفي عهد الأنبياء، ويقال اليوم الكفار هم الكفار، والمنافقون هم المنافقون، والعلمانيون هم العلمانيون. تختلف الأسماء، الحقيقة واحدة، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. تجد الفراج، تجد الراحة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولو يشاء الله لانتصر منهم. لا تسيء الظن بربك، لا تقل لماذا يهزم المجاهدون في بعض المواطن، في مواطن معين من الجهاد الحقيقي. لا أقصد بعض المواطن ليست من الجهاد، لكن أقصد الجهاد الحقيقي كما في فلسطين والعراق. يقول الله ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم بعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وتجد الآيات تسليك وتبين لك وتشرح لك الواقع وكأنه أنزلت اليوم. فإذا ضاقت عليك سواء في مستوى نفسك أو مع أهلك أو مع زملائك أو في عملك أو على مستوى الأمة، الجأ للقرآن قراءة وتدبرا وتأملا، فستجد خير وستجد انشراح وستجد سرور. وكما أن القرآن علاج في الرقية الشرعية وهذا ثابت وتعرفونه جميعا، هو أعظم في علاج القلب، أعظم. لكن نحن نشاهد العلاج في الرقية الشرعية ومحسوس أمامنا، لكن قليل منا من نتأمل أن في التدبر والتفكر والرجوع إلى القرآن علاج لهذه الأمراض، علاج لهذه المشكلات. يجد في القرآن نور، أين أذهب؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا هو القرآن أيها الأخوة بين أيدينا ومحفوظ، والحمد لله. أحمد الله جل وعلا الذي لا يحفظ القرآن، القرآن نجده في متناول يده، بل من كثرة المصاحف بعضها نالها الغبار، بينما في دول أخرى والله يتمنون المصحف الواحد، يجتمع العشرات على مصحف واحد. ونحن قد تيسر لنا والحمد لله من المصاحف وبهذا الإخراج وهذا الضبط، فالأمر يسير فضلا عن الحفاظ والحمد لله بالآلاف بل بمئات الآلاف الآن من الرجال والنساء. لكن نحتاج تدبر وتأمل وتمعن. القرآن يفسر هذا الواقع الذي نعيشه ويدلنا على واقع المستقبل، فيه خبر ما مضى وحديث عن واقع وعن خبر ما يأتي. هو القرآن، هو الجد، كلام الله جل وعلا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حكيم، هكذا هو القرآن. والحديث معكم ذو شجون، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيما نسمع. بقيت إشارة نسيت أن أذكرها، أتمنى من بعض الأخوة يكون معه دفتر صغير، فإذا وقع على فائدة أو فتح الله عليه في آية يسجلها، لأنك أحيانا تنساها، تقول ما نسيتها، بعد ساعة أو يومين تنساها. ستكتشف بعد أيام أو بعد أسابيع أن معك ثروة ضخمة عظيمة من القرآن ويصبح منهج لك، فيكون معك دفتر وتسجل، وقد تسجله في الجوال وتحفظ برسالة حتى تصل إلى البيت إلى ما معك دفتر. دوروا هذه الأشياء، وهي غالبا ما تأخذ أسطر أو كلمات، عفوا، أحيانا أحرف، استنباطات، دلالات. بقي سؤال أخير، سألني أحد الأخوة قال هل يحق لي أن أستنبط وأنا ما عندي علم؟ قلت له لأنه كما تعلم من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. أقول لهم لا، قبل أن تفسر آية أو تتأمل آية اقرأ كتب التفسير، اقرأ كتب التفسير، فيكون استنباطك ضمن هذا المنهج، أي بمعنى أنك قد تصل إلى بعض الاستنباطات التي لم يذكرها المفسرون لكنها لا تخالف سياق الآية. إذا كنت ما رجعت وقفت على نوع من الاستنباط أقول سجله ثم ارجع إلى كتب التفسير ولا تحدث بأحد إلا كتب التفسير أو ارجع للعلماء وقول يا شيخ أنا وقفت عند هذه الآية الفلانية واستنبطت منها، هذا استنباط صحيح أو غير صحيح؟ إن قال لك استنباطك صحيح كما ذكرت لكم قبل قليل هذا الشاب في سورة المؤمنين فالحمد لله، إن قال لك لا استنباطك غير صحيح وهذا يخالف سياق القرآن فخلاص انسه واتركه. فهذا هو المقياس، أما أن تحدث الناس به أو تعلمه الناس أو تعمل به وأنت لا تعلم لا، فهذا لا ينبغي، كتاب الله أعظم من ذلك. هذا ما أحببت أن أشير إليه في هذا العجالة، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم، نسأل الله أن يفرج عن أسر المسلمين وأن نرد كيد الكائدين في نحورهم وأن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله للدكتور ناصر بن سليمان العمر على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.